Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
Are interpreters ready? Good. I am afraid before we really begin, nobody steps in. I have
several announcements to make.
أود أن أبدي عدة ملاحظات. نحن نتأخر لمدة 25 دقيقة ولدينا 14 كلمة بعد الغداء، وهذا يعني أن كل كلمة لا يمكن أن تتجاوز مدتها 10 دقائق، فأنا سأتابع تمسك كل واحد ب حوالي الساعة 4 سنعلن فترة الاستراحة. لا يوجد شيء أهم من القهوة في الحياة، وبعد الاستراحة سوف يتكلم أولئك الذين سجلوا، والآن أنتقل إلى اللغة الروسية. الجلسة الثانية لهذا المؤتمر، الكلمة الآن لسيد عثمان خالد مدور، رئيس لجنة دولية للجمعية الوطنية في السودان. تفضل السيد مداوي. مساء الخير أيها الإخوة، سيداتي وسادتي. أود أن أشكر المنظمين وخاصة سيد مارجيلوف. أود أن أشكر كذلك جميع المشاركين على أنهم وجدوا فرصة للحضور إلى موسكو للمشاركة في هذا المؤتمر. بعد كلمات رائعة تحدث أصحابها عن مشاكل وقضايا عديدة وهامة حول الوضع في السودان، لا يسعني إلا أن أضيف القليل والقليل جدا، لكن أود أن أنقل إليكم فكرة واحدة. السودان يهتم بحل قضاياه العديدة، فاتفاقية السلام الشاملة يجب أن ينظر إليها على أنها مرحلة هامة في عملية التسوية. في بعض الأحيان عمل طرفان على عقد اتفاقية سلام شاملة، ومن الأهمية بمكان أيضا أن يقطع السودان هذا الطريق للوصول إلى اتفاق من أجل السلام. فنظرا لذلك من الأهمية بمكان أيضا إيجاد فرص لمواصلة العمل لكي لا تنشب مرحلة جديدة، لكن هذا ما حدث بالفعل. فإذا أخذنا بعين الاعتبار الاتفاقية التي وقعت في نيروبي وبعد لقاء أوسلو مباشرة، عندما ظهرت آمال جديدة حول الصلح بين الشمال والجنوب، فإن وسائل الإعلام العالمية بدأت بعد ذلك في شن حملة شرسة أكثر من أي وقت مضى. ففي تلك اللحظة واجهت مناطق أخرى مشاكل أسوأ، فهذا حدث تزامنا مع غزو العراق وأفغانستان. فإن دارفور تحول آنذاك وخلال فترة وجيزة إلى كارثة إنسانية هي الأروع في العالم بأسره. البعض حاولوا صرف أنظار المجتمع الدولي عن هذا المؤتمر، وعلى أي حال كانت هناك ما يوصف بلعبة الأرقام أو التلاعب بالأرقام حول الخسائر في دارفور. لقد سمعنا هذه الأرقام 200,000 400,000 من القتلى وإلى آخره. وسائل الإعلام التي أرادت أن تترك تأثيرا سلبيا لم يسبق له مثيل على المشاهدين. أما الذي حدث في بقاع أخرى من العالم فلم يكن لها صدى مماثلا مثل ما كان في السودان. أما الكارثة الإنسانية الواقعية فإن هذه المشكلة لم تنحل. من الذي يعرف عدد الخسائر والقتلى في العراق؟ واحد يقول مليون، البعض الآخر يقول 4 ملايين مع النازحين. فالحياة التي عاشها العراق قبل الحرب الأخيرة طواها الزمن، وهم غرقوا في لجة الحرب والمعاناة القاسية. وإننا نعلم تماما أن الولايات المتحدة وغيرها من دول الناتو ترسل قواتها إلى العراق وأفغانستان تفاديا لمناقشة قضية مأساوية تجري الآن في السودان. يبدو لي أن هذه الحرب هي أحد أو إحدى أكثر الحروب ظلما. فمن جهة الحديث يدور عن إنقاذ شعب، أما من جهة أخرى فيبدو أن هذا شيء آخر تماما. يقال أننا جميعا نبذل الجهود من أجل الصلح بين الجنوب والشمال. حان الوقت لوضع حد لما يجري في السودان. واجب كل حكومة تكمن في الحفاظ على السلم والنظام العام في البلاد. إذا نظم أحدنا الاعتداء المسلح على المدنيين، أين مهمة الدولة؟ أفلا تعتبر مهمة حماية المواطنين أهم مهمة تتحملها الدولة؟ فهذا ما نفعله بالفعل. إن حكومتنا أدت واجبها أمام مواطني بلادها. وشيء الغريب هو أن أولئك الذين أخذوا لأنفسهم حق الحرب على شعب آخر وهم يتحدون أمن بلد آخر، فإنهم لن يدركوا قط إننا نريد حماية مواطنينا في البلاد. وهم أرادوا أن يفعلوا ذلك في أفغانستان. علينا أن لا نسمح بوقوع ذلك في السودان. فهل هذه الأخلاق هذه أخلاق حقيقية؟ كانت أيدينا مربوطة ومقيدة في السودان، أما الآن فالكل على دراية بالعمليات الإرهابية بحالات اختطاف العاملين في البعثات الأجنبية. نحن لا نتخلى عن مسؤوليتنا عما يحدث هناك، وهذا أمر بالغ الأهمية الآن، لأن الأفارقة والباكستانيين والأوروبيين يقعون ضحايا، وإذا كان السودانيون هم ضحايا وليس الأوروبيين، هل الجريمة تقل خطورة في هذه الحالة؟ لا بالطبع، الحكومة يجب أن تتحرك في أي أوضاع، فكل ما يمكن فعله في هذه الظروف هو محاولة نقل ما يمكننا أن نفعله لصد مثل هذه الهجمات. أود أن أعود فأقول مرة أخرى ما أشار إليه زملائي، وهو أن السودان يتمنى أن ينفذ كل التزاماته المترتبة على اتفاقية السلام الشاملة. أود أن أقول إننا نحاول إقناع زملائنا بضرورة الإسراع في عملية تسوية السلمية في السودان. إذا تحدثنا عن إحصاء السكان، فمن الذي أجرى حملة الإحصاء الأخيرة؟ إن هذا الإحصاء جرى بدون مشاركة، فالنتائج الإحصاء لم تحظى بإعجاب الجميع. نود أن نناشد المجتمع الدولي إرغام السلطات السودانية على الثقة والتصديق والإيمان بشرعية الإحصاء، فهذه هي أمور لابد من الاتفاق عليها، وأن المجتمع الدولي يجب أن يمارس الضغوط على المجتمع الدولي. قالوا لي إن وقتي يشك على النهاية، نحن السودانيون نثق بالمستقبل ونشكر المجتمع الدولي تأييده، وكما قال البعض هنا نود أن نشير إننا لسنا بحاجة إلى دعم مزعوم من قبل المحكمة الدولية، إننا في السودان نعمل لما فيه خير والسلام. طبعا علي أن أجد صعوبة في أن أنبه السودانيين قبل كل شيء في أن الوقت ينتهي. شكرا على التفاهم. الآن الكلمة سيد خطيب غيلان السفير. شكرا. أرجو معذرة، سأحاول الاختصار، وإذا بدا خطابي طويلا فأنه بتأثير الطعام اللذيذ الذي تناولناه هنا. أود أن أعبر عن شكري للمنظمين خلال 400 سنة. تركيا تحافظ على العلاقات مع هذا البلد. أود أن أرحب وأشكر السيد Михаил Маргелов على تأييدكم لهذا المؤتمر بحثا عن حلول للأزمة السودانية. أود أن أرحب بكل المتكلمين الذين ألقوا كلمتهم هنا والعديد من المشاركين الآخرين. يحدوني الأمل أن هذا المؤتمر سوف يحاول إلقاء الضوء أو تسليط الضوء على بعض جوانب الأزمة التي لم تصبح معروفة. كلكم تعرفون أن تركيا لها تاريخ طويل للعلاقات مع السودان ابتداء من القرن 16. فانطلاقا من هذه الفترة الطويلة أود أن أقول إن تركيا تتبعت باهتمام الأوضاع في السودان لأن تاريخ علاقاتنا كانت حافلا بمختلف التطورات. بغض النظر عن كيفية مناقشة المسائل السودان، لقد أمضيت 4 سنوات وأنا أشغل منصب السفير التركي في السودان. طبعا قرأت مختلف الوثائق والمقالات العلمية في ظل تنوع الآراء. كان هناك رأي حول ما معنى الأزمة في السودان، نيجيريا، تشاد، أثيوبيا، إريتريا، الصومال، الشرق. المجتمع السوداني وسط محيط من دول الجوار واجه مشاكل انتشرت في القارة الإفريقية بأسرها، وفي غضون ذلك لابد من الإشارة إلى ما يسمى بخلفية الأزمة وهذه الأزمة تتطلب اهتماما بالغا منا جميعا. بعض التجمعات تحاول تحليل جوهر النزاع لكنهم يتناسون الوقائع المرعبة وإنهم يصابون بخيبة الأمل وهم يتتبعون الأحداث. يبدو لي أنه من الأهمية بمكان توسيع نطاق الأعمال لحفظ السلام، ويجب أن يفعل ذلك على مستوى حكومي، وهذا يتطلب تأييدا من جانب المجتمع الدولي. في 27 مايو أيار هذا العام في الدوحة جرت جولة جديدة من المباحثات شاركت فيه ممثلو السودان والمجتمع الدولي. الأزمة الدائرة في السودان نقشت في العديد من المؤتمرات والندوات، وخلال فترة طويلة كان يمكن إيجاد قرارات عديدة اتخذت خلال هذه الفترة لاحتواء الأزمة في السودان. والحقيقة أن مختلف المبادرات والقرارات وضعت بنتيجة هذا العمل. لا تبدو نتائج مشجعة. هناك مشكلة أخرى تكمن في غياب العقل السليم في التعامل مع القضية السودانية. أود أن أقول أننا بحاجة إلى استراتيجية منسقة من شأنها أن تربط كل المعطيات. لقد شاهدت شاهدت نشوء مثل هذا الموقف المتكامل، ورغم احترام الجهود الإقليمية فإني لا أشك أن هذه الإجراءات الرامية إلى إحلال السلام تم اتخاذها للحفاظ على التوازن بين السلام والاستقرار والعدالة، وكل هذه العوامل تعتبر تتمة للجهود السلمية التي تبذلها الأطراف. وطبعا لا يمكن أن ننسى النزاع بين المصالح، ويمكننا طبعا أن نقول إن عملية استعادة السلام يمكن مراقبته من جانب الدول الإفريقية، وهذا يعني أن هذا الأمر مهم جدا. علينا أن نتذكر مجموعة القرارات وكل الوثائق بالتفصيل بما في ذلك الأرقام الخاصة بحاجات البناء، وعلينا أن نتساءل هل تعتبر جهودنا كافية لزيادة وتوسيع نطاق عمليات حفظ السلام في إفريقيا. علينا أن لا ننسى أنه لا يوجد هناك بلد يمكنه أن يساعد على حل القضية السودانية، لذلك فنحن نثمن مشاركة الولايات المتحدة في هذه الجهود. الآن تتخذ تدابير فعالة، فأنا أخذت ما جاء في تقرير الاتحاد الإفريقي في 30 و 31 أغسطس طرابلس. ما من عامل داخلي أثر تأثيرا أكبر وهناك فراق العائلات، العديد من الزوجات فقدن أزواجهن، فهذه جريمة بحق البشرية والأمل وكرامة الإنسان. فهذه التأملات تم التعبير عنها في عام 93. إذا تحدثت عن تركيا، عن بلدي تركيا، فإن موقفنا مرهون بالقمة الإفريقية التركية التي انعقدت في عام 2008 في أغسطس آب، حيث أشير أثناء القمة إلى أن موقف تركيا من إفريقيا سيقوم على احترام المبادئ. وهناك 5 مبادئ أساسية للتعاون، وهناك التمسك بمبدأ الحياد وسلامة أراضي، وكذلك فكرة قائلة إنه لا يجوز خرق الحظر. إن موقف تركيا وخبرتها تجاه حل الكارثة الإنسانية في السودان، وهناك محاولات لحل عواقب قضايا الماضي، لكن هذا النشاط يجب أن لا يكون محصورا في بعض المشاريع ونشاط عمل المنظمات الدولية. فهذه المشاريع يجب أن تكون أكثر شمولية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على إعادة تكامل الناس إلى المجتمع. وهذا الموضوع الرئيسي يعتبر أساسيا لمنظمة تيكو الغير الحكومية، ولمنظمة تيكو مكاتب في مختلف البلدان ليست في موسكو وحدها. دعوني أضرب لكم بعض الأمثلة. مثلا في تركيا في عام 2006 تجرت دورات تدريبية، ونحن نعتبر ذلك أمرا هاما. لوضع الموقف الجاد من الرياضة البدنية، كما أن مؤسساتنا قدمت وعرضت مساعدات إنسانية طبية بلا مقابل. انظروا إلى مثلا هذه الصورة، مستشفى في أحد أقسام هذا المستشفى تم ترميمه، وترون هنا مخطط للبلدة في دارفور. هذا المخطط يبين الهيكل التحتي والظروف السكنية. إذن القضية ليس فقط في النمط، بل في أنه يجب أن نعمل بشكل فعال لعودة النازحين. والآن أود أن أتوصل إلى عدة استنتاجات. إني لا أريد أن أقدم لكم وصفة موحدة لما يحدث في السودان. لدي اقتراح يبدو لي أنه من الأهمية بمكان أن نخلق الآن ظروفا ملائمة للسلام، وهذه الإمكانية يجب المحافظة عليها. ويجب أن تعطى الأولوية لحوار دارفور دارفور، أي الحوار الداخلي باستخدام أساليب عادية. وهذا يعني التعاون مع زعماء قبائل ومستشارين محليين وإلى آخره. هكذا أتصور المجتمع المدني في دارفور، لأننا بحاجة إلى تفهم واضح حول ما يمكن أن يكون عليه المجتمع المدني في دارفور. في نهاية الشهر سوف تتواصل المباحثات. إذن يجب علينا أن نوسع وندعم ونطبق الآلية الثلاثية الأطراف التي تم إنشاؤها بفضل السيد سكوت إيسون، قائمة على مبادئ إجراء الاستفتاء في الجنوب والصراع السلمي على السلطة. إذا أخذنا فترة أطول وإذا تحدثنا عن جهود جبريل باسولي، فهذه جهود جهيدة لدعم السلام، وهي تحظى بدعم كل المشاركين. والملاحظة الأخيرة، الآن يجب أن تشارك في العملية كل القوى المهتمة. يجب إقامة آلية للتحقق، أي المونيتورينج، على مستوى حكومي. وكما تعلمون بمباحثات مونبيكي وغيره من الأطراف المعنية، وهي بحاجة إلى دعم. إننا يجب أن نسعى لتطبيع الوضع في السودان. في مجلس الأمن الدولي هناك تفاهم لما يجب القيام به في هذه الأوضاع. فلتحقيق الانسجام أنا آسف الوقت ينتهي. أي نشاط يرمي إلى السلام في السودان يجب أن يحظى بثقة بالإضافة إلى ذلك فإن بنية مؤسساتنا بنية دقيقة وتقوم على مشاورات مع كل الأطراف المعنية. إذا تحدثنا عن الصعوبات وعن الجهود المتعددة الجوانب أعتقد أنه ليس هناك من ضرورة صنع دولاب. شكرا. مندوب وزارة الخارجية إيطاليا ستيفانا مونتيكورو. طبعا نحن استمعنا إلى تقارير وكلمات عديدة من مندوبي الاتحاد الأوروبي، واسمحوا لي أن أضم صوتي إلى السيد مارجيلوف ولجنة التنسيق. إننا نرى جهود المجتمع الدولي المبذولة من أجل استباب السلام وحل النزاع في السودان. نحن متمسكون بحل النزاع في السودان، ولذلك فإننا نؤيد استخدام أحكام وبنود ومبادئ اتفاقية السلام الشاملة وحزب المؤتمر الوطني بالتعاون مع جبهة التحرير الوطني السودانية يتحملان مسؤولية عن تنفيذ اتفاقية السلام الشاملة. إن رؤية دقيقة لمستقبل السودان أمر هام جدا ويتسم بأهمية كبيرة أيضا فهم طبيعة الخطوات اللاحقة التي يمكن اتخاذها. استمعنا في الجلسة الصباحية إلى كلمة مندوبي السودان وهم يؤيدوننا. إن المؤتمرات الوطنية والأحزاب أو حزب التحرير الوطني والمؤتمر الوطني يجب أن يوحدا جهودهما على هذا الصعيد. فإذا وافق هذان الطرفان الآن على الأعمال بعد عام 2011 سيكون ذلك مهما جدا، لأنه سيسمح بخلق جو مناسب لتطبيق المقررات. من الأهمية بمكان تهيئة ظروف ملائمة بهذه الأوضاع. يجب أن يشارك في هذه العملية كل الأطراف المعنية وجميع الزعماء السياسيين والأحزاب. ومن الأهمية بمكان أن نفهم جذور النزاع. ونحن نتساءل الآن حول العدالة، وعلينا أن نعقد الصلح مع هؤلاء الناس. والآن تبذل محاولات لتوحيد مختلف التكتلات وتجمعات المشاركة في الحياة السياسية، ونعرف أن الحكومة السودانية سوف تتلقى تصوراتنا الدقيقة عن موقفنا. ونحن نرى أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يؤيدان هذه الجهود. والملاحظة الأخيرة في كلمتي هي أنه أن هناك ضرورة لاحتواء الأزمة، وهذا أمر هام بالنسبة لنا من منظور تنفيذ الاتفاقيات الموجودة، وأعتقد بأن هذه الاتفاقيات يجب أن تتبع الوضع. شكرا، وأود أن أشكر حكومة روسيا وخاصة السيد ماركيلوف على عقد مثل هذه المؤتمر اليوم وخلال الأشهر 15 الأخيرة. ستشهد السودان عدد كبير من التطورات والأحداث السياسية الهامة، ونرى أن مختلف مراحل تطور الأوضاع في السودان تتعرض لبعض التساؤلات، وهذا يخص أيضا النتائج. نحن نرى أن بعض العناصر يحاولون بلبلة الوضع في البلاد، وهناك جدل يحتدم حول ضرورة إجراء الانتخابات في أبريل وعن عواقب هذه الانتخابات. لابد من العمل على إقامة سلام طويل الأمد على أساس المبادئ الثلاثة. أولا، يجب التعاون حول الأجندة العامة للمباحثات حول السودان. من الأهمية بمكان أيضا الإشارة إلى النزاعات، إلى الترابط بين النزاعات السودانية. ثانيا، إن أجندة سياسية يجب أن تكون مرنة بما فيه الكفاية ليكون من الممكن الاستثمار في إنشاء مؤسسات جديدة. فحل نزاع دارفور يجب أن يكون طويل الأمد. قضية نشر أو إشاعة الديمقراطية، الانتخابات ستكون أحد مركبات هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، أود أن أستغل كلمتي لمناقشة قضية الاستفتاء. أعتقد بأن الاستفتاء يعتبر شرطا لابد من التمسك به، فأي إخلال بالاستفتاء يجب أن نفهمه على أنه عودة إلى أيام الحرب. ويحدون الأمل بأن قانون الاستفتاء سوف يتم تبنيه بسرعة، ونعلم أيضا أن مسألة الاستفتاء طرحت على بساط البحث في اجتماع الدوحة، ونحاول الإسراع في جهودنا من حيث المبذول على الصعيد ضمان نتائج مرجوة. طبعا هناك خطورة أن تؤدي هذه الأحداث إلى نشوب نزاع. من جهة يمكن التقليل من خطورة النزاع عن طريق بعض المقترحات، ومن جهة ثانية يمكن تقليل من هذه المخاطر عن طريق حل المشاكل في مناطق أخرى. وبين المسائل الرئيسية التي تتطلب حلا عاجلا هو الاتفاق على مد أنابيب النفط الموجودات وإحصاء السكان وغير ذلك من الأمور. وأعتقد بأننا نستطيع أن نساعد على وضع ظروف ملائمة للطرفين. التاريخ الروسي أو السوفيتي السابق حتى عام 91 يزودنا بتجربة قيمة يمكن تطبيقها واستخدامها في السودان. فلدى روسيا ثلاثة اتفاقات ضخمة، أدران سمارة والسي اي سي وأنابيب النفط، وهي مشاريع هامة ومخصوبة لعدد كبير أو كميات كبيرة من استخراج النفط. بالإضافة إلى ذلك فقد أشير إلى أن سكان شمال وجنوب البلاد ربما لن يتحملوا هذه المرحلة الصعبة. فالسؤال المطروح هنا ما العمل إذا أخذنا شتات روسيا في الجمهوريات السوفيتية السابقة؟ هذا يعني أنه يمكن استخدام المجموعات السكانية بين السودان ومصر، وقد هناك ثلاث اتفاقيات أمنية. وإذا تحدثنا عن تمويل أو عن العملة المستخدمة للتمويل، فأشياء كثيرة تغيرت في البلاد منذ عام 99، وجيش التحرير الوطني في السودان يحتل مواقع قوية في البلاد، وهذه الأمثلة قريبة جدا من المشاكل التي يواجهها السودان. وأود أن أشير عند ذلك إلى أن روسيا تسهم بقسطها في حل هذه القضية، والصين أيضا لعبت دورا كبيرا كبلد مستثمر، ويعتبر دولة كبيرة قادرة على الاستثمار، وهي الآن تنهي المباحثات مع السودانيين. فهناك اهتمام تجاري، وهناك حاجات لميزان المصالح، فعدة معايير تطبق هنا. لكن ميزان أو خلق ميزان المصالح حيكون صعبا جدا. فمثلا الحكومة الصينية درست المشروع كأحد أهم الوسائل الكفيلة بحل هذا النزاع لصالح المستثمرين الصينيين، وهذه الأفكار ستساعدكم. لقد أمعنت التفكير في هذه الفكرة. السيد غازي سليمان نائب رئيس الجمعية الوطنية في السودان، شكرا جزيلا. وأنا شاكر لكم على فرصة التي أتيحت لي للمشاركة في هذه الندوة، ويبدو لي أن أشير إلى الكلمة الأخيرة التي يجلس إلى الشمال إلى اليسار مني، فهو قال إنه يعلم جيدا الوضع في الشمال والجنوب، وهو يستحق أن يعين مستشارا لشؤون الشمال وجنوب السودان. وإذا انقسم جنوب السودان من بقية البلاد فكان من الصعب تحقيق وحدة، فسوف نعمل ولن نضن بجهودنا للحفاظ على وحدة السودان. أود أن أتذكر مأساة أو تراجيديا ماكبث بقلم شكسبير، فهو قال فليكن ما يكون إذا قابلنا من جديد. إني أحترم روسيا جدا، لكني أود أن أقول لأصدقائي الروس إنهم ورثوا طريقة ثقيلة من أيام الاتحاد السوفيتي السابق. مستوى التعليم كان مجاني في أيام الاتحاد السوفيتي. تقولون إن لديكم أصدقاء في إفريقيا، لا، ليس لديكم أصدقاء، بل لديكم ملايين من الأصدقاء في إفريقيا. كنا أصدقاء حقيقيين لروسيا وكنا أوفياء لروسيا. الآن عدت إلى هنا بعد 40 سنة. إني إفريقي وإني كضيف لا أدفع الفندق ولا أدفع النقل ولا المشاركة في المؤتمر، وإني واثق بأن روسيا الجديدة سوف تستعرض وحدتها مع إفريقيا وسوف تدافع عن حقوقنا. وفي معرض الحديث عن السودان أود أن أقول لكم إننا ورثنا هذه الدولة من بريطانيا، وحتى يناير 2005 عندما وقعنا اتفاقية سلام شاملة لم نتمكن من الدولة الموروثة من الإنجليز، لكن اتفاقية السلام الشاملة غيرت بلادنا. إننا تقاسمنا السلطة والثروة، وإننا اقتربنا من قرار تاريخي للنزاعات، والنزاعات يمكن حلها عن طريق المباحثات. وبرأي أكثرية الأفارقة فإن اتفاقية السلام الشاملة هو إحدى أهم الوثائق في إفريقيا. لقد وضعنا حدا لأطول حرب في إفريقيا، وهذا إنجاز لا جدال عليه. وأود أن أقول للجميع إننا نريد السلام، إننا نستحق السلام، ونعمل على إقامة هذا السلام، ونحن مستعدون للتعاون مع أي بلد، مع الأمم المتحدة، لإقامة سلام طويل الأجل في البلاد. إن علاقاتنا ببعثة الأمم المتحدة في السودان تبين أن الناس في العالم أجمع يدعون إلى السلام، وإذا أراد المجتمع الدولي أن يساعد السودان في تحقيق السلام في دارفور فنحن ليس لدينا أي مانع، ولكن الحديث كان يتلخص في أن هذه المشكلة بدأت كمشكلة محلية ثم سرقتها آليات دولية، والآن يصورونها بأنها أزمة دولية. إننا مستعدون لحلكم ولقراركم، ومستعدون للاستماع إلى أي اقتراح منكم حول كيفية احتواء النزاع. وافقنا على بعثة الوساطة عندما اندلعت الحرب مع الجنوب، والآن نريد أن نعقد اتفاقية أخرى. عقدنا اتفاقية السلام في دارفور منذ 3 أعوام، وكان هناك الأمريكان والإنجليز والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، كلهم حضروا وشاهدوا هذه الاتفاقية. اتفاقية السلام بدارفور الآن تواها الزمن، والكل يقول إننا نريد السلام في دارفور. يعجبني عندما يقول البعض إن علينا أن نطبع العلاقات مع تشاد. نحن ليس لدينا مشاكل في العلاقات مع تشاد، نحن دولتان مجاورتان، ولكن كيف يمكن إقناع فرنسا بأن علاقاتنا الطبيعية مع تشاد؟ أنا حقوقي، أنا قانوني، فأنا أعرف كيف أحمي زبائني. إن زبائني الآن هم فقراء في دارفور. أود أن أقول للكل إنه لم تكن لدينا مشاكل مع تشاد، ولكن كيف يمكن إقناع المجتمع الدولي بغياب هذه المشاكل؟ إني أقف موقف الاحترام مما قاله صديقنا السويدي الذي تحدث عن أشياء عادية وعن عملية تنفيذ الاتفاقية الانتخابات والاستفتاء وترسيم الحدود. هي ثلاث مشاكل. ثم تحدث عن ضرورة خلق جو في البلاد يقود بالسكان إلى الانتخابات. فلن يبقى نفس الجو الذي ولد الأحداث في أفغانستان. انظروا إلى ما جرى في أفغانستان. تتذكرون ما فعله هناك المارينز الأمريكان، وهي أوضاع ملائمة للانتخابات كما يقال. هل تدعوننا إلى القيام بنفس الشيء في دارفور؟ لدينا سابقة أفغانية. مشكلة محكمة دولية، محكمة دولية رأيها رأي قديم، فهذا رأي غير مقبول في إفريقيا والعالم العربي. وإنكم تريدون أن نخون رئيسنا ونسلمه للمحكمة الدولية؟ حتى الطفل لا يمكن أن يطلب ذلك. والآن تحدث السيد مندوب فرنسا وقال إن هناك أزمة إنسانية وكارثة إنسانية في دارفور، لذلك فرنسا تشارك في حل النزاع في دارفور. لكن أود أن أعيد إلى أذهانه أن مؤتمر برلين عام 1884 هل هو حجة للتدخل في شؤون الدول الإفريقية؟ أما أننا نتذكر اتفاقية باريس المعقودة في عام 1899 حول تقسيم مناطق النفوذ بين بريطانيا وفرنسا في منطقة النيل. أيها السادة، طبعا أنا أتقبل ما قلتموه، ولكن ما قلتموه ليست حقيقة، إنها ليست قضايا إنسانية بل سياسية. وبالنسبة للمحكمة الدولية فإني لا أريد أن أتوقف عند ذلك بالتفصيل، لأننا نحن السودانيين لن نسمح، مش هنسمح لأي بلد بخرق دستورنا، ونحن مستعدين لحماية سيادتنا. وأنا أود أن أسرد عليكم ما جاء في الإنجيل الكتاب المقدس، العدالة والحكم سوف ينتصران. فقيل هناك وقت دفع الثمن قريب، فالذي يسلك سلوكا جيدا دعوه يستمر، الذي يسلك سلوكا خاطئا دعوه يواصل القيام بهذا السلوك. سآتي عما قريب وسأعطي لكل من يستحقه، فإني ألف وأوميغا وأنا بداية وأنا نهاية. شكرا. الآن دوغلاس براودفورد آخر من يتكلم قبل الاستراحة، مندوب كندا. شكرا سيد ماكارينكا، سأحاول وأتكلم باختصار شديد. سيد مارجيلوف سمى مؤتمرنا بمؤتمر علمي تطبيقي، وهذه تسمية صحيحة وصائبة. ففي ملاحظتي أود أن أنطلق من تجربتي. قيل إن السودان يمكنهم، السودانيين يمكنهم أن يحققوا السلام في بلادهم، فدور المجتمع الدولي مهم جدا، لكنه دور ثانوي. ومن المهم جدا أن ندرك ذلك على ضوء حضور البعثات الإنسانية والأمم المتحدة. نحن نعلم بحالات اختطاف ممثلي عدة منظمات دولية، اثنان منهم تم الإفراج عنهما، لكن القضية لم تحل. ومؤخرا جدا قتل شخص واحد وجرح عدة أشخاص، وهم مثلوا البعثة المختلطة في السودان. فإن كندا قلقة جدا من وحدة السودان، ويبدو لي أن الوحدة هي خير حل بالنسبة للسودان. لقد اصطدمنا بمخاطر عديدة واستخلصنا عبرا إيجابية وسلبية. أود أن أحدثكم عن هذه العبر. طبعا البلد يجب أن يكون موحدا، لكننا لا نرى دلائل تشير إلى ضرورة إلى تحقيق هذه الوحدة. الوقت قليل، لا يمكن أن نقع في أوهام بالنسبة لاستفتاء الاستفتاء الخاص بالاستقلال. لا أريد أن أمس السودان وخاصة الجنوب. الاستفتاء يجب أن يقود إلى الانفصال، وهذه العملية سوف تؤدي إلى السلام. مهما حدث الانفصال، إذا حدث الانفصال أو لم يحدث، هذا ليس مهم. المهم الحفاظ على السلام. كيف يمكن تقاسم السلطة في السودان الديمقراطي الجديد دون المساس بمصالح السكان؟ يجب الحفاظ على السلام في البلاد، ومن الأهمية بمكان أيضا التقليل من خطورة نشوب اضطرابات شعبية. إذا لم يحدث الانفصال، ففي الصباح اقترح أن المحكمة الدولية تعرقل نشاط البعثات الإنسانية، لكن في الواقع يجب أن يفهم المرء أن ليس المحكمة الدولية هي السبب في أن أكثر من 13 منظمة إنسانية طردت من السودان، وليس المحكمة الدولية تهاجم على ممثلي المنظمات الإنسانية وتختطف العاملين فيها. طبعا يمكننا أن نخوض جدلا فلسفيا، لكن مؤتمرنا يحمل طابعا علميا وعمليا في نفس الوقت. دعونا ننظر إلى المستقبل، ما الذي يمكن تحقيقه وما هي الخطوات العملية القادمة أو التالية التي يمكن اتخاذها من جانب المجتمع الدولي والحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان. مثلا أولا نشر بعثة مشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وهذا يعني تطبيق الاتفاقيات الموقعة، وأيضا أن كندا مثلا قدمت مروحيات وغيرها من التجهيزات للقوى للعمليات المشتركة لحفظ السلام. فأود أن أناشد الدول المتطورة الأخرى أن تفكر تقديم الدعم المالي، ويمكننا أن ندعم عملية السلام في دارفور، وعلينا أن نكثف الحوار بيننا وبين مختلف الحركات لكي نضمن أن كل ما نفعله يستجيب للجهود المبذولة من جانب السيد جبرائيل باسولي، وأن كل شيء يستهدف انتهاء مراعاة حقوق الإنسان. وكما قال السيد قاضي في يوم الصباح، يجب أن نتمسك بالاتفاقيات. الآن الساعة 4:26 بعد 10 دقائق نعود إلى القاعة.
My pardon, honorable guests. I would like to make one more announce. If some of you likes to make some report for tomorrow's session, please don't hesitate to inscribe yourself at our reception desk. Many thanks for your attention.
سجلوا رغباتكم في إلقاء كلماتكم غدا. شكرا.
Gentlemen, last minute call for all the participants. The plane is taking off.